بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب التسوية بين القوي والضعيف، ومن قاتل ومن لم يقاتل. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوا بها، فلما فتح الله عليهم قال المشيخة: كنا ردءا لكم، لو انهزمتم لفئتم إلينا، فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى. فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنا. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، إلى قوله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يقول: فكان ذلك خيرا لهم. وكذلك هذا أيضا: فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالسواء. قال: رواه أبو داود. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة في أثرهم يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة على الغنائم يحونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يصيب العدو منه غراء، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا، نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لستم بأحق منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وخفنا أن يصيب العدو منه غرة، فاشتغلنا به. فنزلت: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على فواق بين المسلمين. وفي لفظ مختصر: فينا أصحاب بدر، نزلت حين اختلفنا في النفل، وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقسمه فينا على بواء. يقول: على السواء. رواه أحمد. قال: وعن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم أيكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال ثكلتك أمك ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ قال رواه أحمد. قال وعن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضي الله تعالى عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ قال رواه البخاري والنسائي. قال وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبغوني ضعفاءكم فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه، والنسائي والترمذي وصححه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث المتعلقة بآداب الجهاد، وهذا الباب يبين فيه المؤلف أن الغريمة تقسم بين من حضر القتال على سواء، يعني بالسوية، هذا لا يتعارض مع ما جاء في أن الغنيمة تقسم للفارسي ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للفرس، وللراجل سهم، يعني أن الناس يتساوون في التقسيم، فالفارس والراجل، والراجل المراد به من يمشي على رجليه، والفارس المراد به من يركب ويستعمل الفرس، وكذلك من يستعمل غيره من الدواب كالجمال أو البغال فإنه يعطى سهم واحد. وإنما أعطي الفارس ثلاثة أسهم لخصوصية الفرس، حيث إن للفرس سهمين، ذلك لأن الفرس يحتاج إلى مؤونة في إطعامه ومؤونة في تدريبه، كل ذلك يتطلب نفقة تزيد على غيره من المجاهدين، لذلك أعطي سهمان وأعطي الفارس سهما كغيره. وفي هذا الحديث بين أن كل المجاهدين الذين خرجوا للجهاد سواء كانوا يقاتلون أو كانوا يعينون المقاتلين كالممرضين أو من يعد لهم الطعام والشراب أو من يسقي لهم الماء، كل ذلك يعد من المجاهدين فيعطون كما يعطى غيرهم ولا يفرق بينهم ما داموا من أهل الجهاد. وسيأتي ويمر بنا أن النساء إذا خرجنا مع المجاهدين الأصل في خروج النساء إنما هو لغير القتال، فهل يعطون أو فهل يعطينا كما يعطى الرجال؟ سيأتي الكلام على ذلك، وما دلت عليه الأحاديث أنه يرضخ لهم، يعني يعطون لكن دون ما يعطى الرجال. أما الرجال الذين يخرجون من أجل القتال ما داموا يشاركون فيه وما داموا يعينون فيه وما داموا يسهمون في هذا القتال فإنهم يعطون سهما كاملا، يستوي في ذلك الفارس والراجل وغيره. هذا ملخص ما جاء في هذا الباب، وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا بعد أن ننهي إن شاء الله ما يتعلق بالشرح في الباب الماضي، حيث وقفنا في درس البارحة عند الكلام على حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث عبد الله بن مسعود وقصتهم في يوم بدر، حيث اشترك معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ ابن عفراء وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم في قتل أبي جهل. أما معاذ ابن عمرو بن الجموح فقد ضربه في ساقه وبتر ساقه، وكذلك معاذ بن عفراء شارك معاذا في ضربه، أي ضربه أيضا ضربة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت من أسباب قتله. وأما عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فإنه أجهز عليه يوم أن وجده وقد جلس واخترط سيفه يحاول أن يذود بسيفه عمن يعترضه، فلما عرفه وتكلم معه وقتله، يعني حز رأسه، وذلك بإذن منه أن يحز رأسه، فحزه وقتله وحمل رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كافأ عبد الله بن مسعود بأن أعطاه سيفه. وأما السلب فإنه أعطاه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على حديث عبد الله بن مسعود: أما حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فلما كان متفقا عليه، يعني رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد في مسنده، لم يتكلم على أسانيده، حيث اعتاد الإمام الشوكاني رحمه الله أن لا يعلق على ما أخرجه الشيخان أو أحدهما. وأما حديث عبد الله بن مسعود فقد رواه الإمام أحمد ورواه الإمام أبو داود، ولهذا علق عليه بقوله حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو من رواية ابنه أبي عبيدة عنه قال: ولم يسمع منه، يعني إن أبا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبي، لأن أباه توفي وهو صغير فلم يسمع منه. قال: ولم يسمع منه كما تقدم غير مرة، وعلى ذلك يكون الحديث منقطعا. قال: ولفظ مسند أحمد الذي أشار إليه المصنف عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود، والإشارة إليه جاءت هنا في الحديث بقوله: ولأحمد معناه. قال: ولأحمد معناه، هكذا أشار المجد بن تيمية إلى رواية أحمد. نص عليها الإمام الشوكاني بقوله أنه وجد، يعني أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وجد أبا جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو صريع يذب الناس عنه بسيف الله. قال: فأخذه عبد الله بن مسعود فقتله به. قال: فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه، يعني أعطى عبد الله بن مسعود سلبه. وهنا جاءت الرواية مجملة، وجاءت في مواضع أخرى أن النبي أعطاه السيف فقط. قوله: حديثة أسنانهما، هذا الذي جاء في كلام عبد الله في كلام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في وصف معاذ ومعاذ معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ ابن عفراء. قال: حديثة أسنانهما. يقول إن كلمة حديثة بالجر صفة لغلامين، وأسنانهما بالرفع على أنها فاعل لكلمة حديثة. قوله: بين أضلع منهما، قال: من الضلاعة وهي القوة. قال: في النهاية معناه بين رجلين أقوى من الذين كنت بينهما وأشد. هكذا تمنى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن لو كان بين رجلين أقوى من الحدثين اللذين وصفهما، وهما معاذ ومعاذ. ثم قال: ووقع في رواية الحموي، هو الظاهر أنه الحموي، هكذا ضبط، وهو أحد رواة كتاب الإمام البخاري رحمه الله، فإنه مضبوط بيائين يعني متتاليتين، الحموي. بين أصلح منهما، هكذا جاءت عنده الرواية، وسائر روايات البخاري بين أضلع، والمعنى واحد، لكن رجح أهل العلم الرواية الأولى لأنها أكثر وتدل على نفس المعنى. قال: بين أصلح منهما بالصاد والحاء المهملتين. قوله: لا يفارق سوادي سواده، قال: السواد بفتح السين المهملة، والمراد به الشخص، أي لا يفارق شخصي شخصه. قوله: حتى يموت الأعجل منا، أي الأقرب أجلا. وقيل إن لفظة الأعجل تصحيف، وجاءت في بعض الكتب وإنما هو الأعجر بالراء بدلا من اللام. قال: وهو الذي يقع في كلام العرب كثيرا، يقال: حتى يموت الأعجر منا. قال في الفتح، يعني قال الحافظ ابن حجر معلقا على هذا التصويب، قال: والصواب ما وقع في الرواية لوضوح معناه، لأن كلمة الأجل واضحة أوضح من كلمة الأعجر. قوله: فنظر في السيفين، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معاذ ومعاذ إليه وأخبراه بأنهما قتلا أبا جهل، فقال: أمسحت، يعني هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فأراه السيفين فنظر فيهما فقال صلى الله عليه وسلم: كلاكما قتله. هذا معنى قوله هنا. قوله: فنظر في السيفين، قال المهلب: نظره صلى الله عليه وسلم في السيفين واستلاله لهما ليرى ما بلغ الدم من سيفيهما ومقدار عمق دخولهما في جسم المقتول، ليحكم بالسلب لمن كان في ذلك أبلغ. ولذلك سألهما أولا: هل مسحتما سيفيكما أم لا؟ لأنهما لو مسحاهما لما تبين المراد من ذلك. قال: وقد استشكل ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من القضاء بالسلب لأحدهما، حيث قضى بالسلب لمعاذ بن عمرو بن الجموح، بالسلب لأحدهما بعد حكمه بأن كل منهما قتله، حتى استدل بذلك أو استدل بذلك من قال، يعني هذا الخلاف، هذا الإشكال، جعل بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن السلب لا يستحقه القاتل، كما مر بنا أنه من قول الجمهور، وقالوا: إنما السلب يتصرف فيه الإمام. والدليل على ذلك هذه القصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع حكمه لمعاذ ومعاذ بأنهما قتلا أبا جهل، لكنه خص معاذ ابن عمرو بن الجموح بالسلب دون معاذ بن عفراء. قال: حتى استدل بذلك من قال: إن إعطاء السلب مفوض إلى رأي الإمام. قال: وقرره الطحاوي، يعني قرر هذا الحكم الإمام الطحاوي في كتابه المشهور مشكل الحديث، لأنه حاول أن يرجح بين الروايات، فالرواية التي قالت إن النبي أعطى السلب لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرواية التي قالت إن النبي أعطى السلب لعبد الله بن مسعود، جعلت الإمام الطحاوي يرجح ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله من أن السلب لا يستحقه القاتل إلا بأحد أمرين: إما أن يشترط الإمام قبل القتال فيقول للناس: من قتل قتيلا فله سلبه، فعندئذ يكون السلب مستحقا للقاتل، أو أن الإمام يتصرف بعد القتال فيعطي من شاء ويمنع من شاء. قال بأنه لو كان يجب، وقرره الطحاوي وغيره بأنه لو كان يجب للقاتل لكان السلب مستحقا بالقتل ولجعله بينهما لاشتراكهما في قتله، فلما خص به أحدهما دل على أنه لا يستحق بالقتل، وإنما يستحق بتعيين الإمام، يعني بإعطاء الإمام. ورأي الجمهور كما مر بنا أن السلب يستحق بالقتل. قال وأجاب الجمهور بأن في السياق دلالة على أن السلب يستحقه من أثخن في الجرح ولو شاركه غيره في الضرب أو الطعن. قالوا وإنما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم السلب لعمرو، السلب لمعاذ بن عمرو بن الجموح، لأن ضربته كانت أشد وأثخن من ضربة معاذ بن عفراء، ولذلك أعطاه السلب. فهذا دليل على أن السلب مستحق للقاتل، وإذا اشترك أكثر من واحد فينظر، فمن كانت جراحته أثخن كان السلب له. قال وعجاب الجمهور بأن في السياق دلالة على أن السلب يستحقه من أثخن في الجرح ولو شاركه غيره في الضرب أو الطعن. قال المهلب وإنما قال كلاكما قتله وإن كان أحدهما هو الذي أثخنه لتطيب نفس الآخر. وقال الإسماعيلي أقول، والإسماعيلي صاحب المستخرج على الصحيحين، يقول أقول إن الأنصاريين يعني معاذا ومعاذ ضرباه فأثخناه فبلغ به المبلغ الذي يعلم معه أنه لا يجوز بقاؤه على تلك الحال إلا قدر ما يطفأ، يعني تخرج روحه. وقد دل قوله كلاكما قتله على أن كل منهما وصل إلى القطع، وصل إلى قطع الحشوة وإبانتها، يعني وقطعها. ولما لم يعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل الآخر، غير أن أحدهما سبق بالضرب فصار في حكم المثبت بجراحته حتى وقعت به ضربة الثاني فاشتركا في القتل. يعني هذا كلام الإمام الإسماعيلي كأنه يفسر ويبين ويشرح المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما قتله. قال إلا أن أحدهما قتله وهو ممتنع والآخر قتله وهو مثبت، فلذلك قضى بالسلب للسابق لا إثخانه. قال وقد أخرج الحاكم من طريق ابن إسحاق قال حدثني ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن إسحاق قال وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال معاذ بن عمرو بن الجموح سمعتهم يقولون أبو جهل لا يخلص إليه، فجعلته من شاني فعمدت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه، وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي. قال ثم عاش معاذ إلى وقت عثمان رضي الله تعالى عنه. قال ومر بأبي جهل معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته وبه رمق، ثم قاتل معوذ حتى قتل رضي الله عنه، يعني في بدر. قال فمر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بأبي جهل لعنه الله، فوجده بآخر رمق، فذكر ما تقدم، يعني من أنه خاطبه ثم أخذ سيفه وحز رأسه به. قال في الفتح فهذا الذي رواه ابن إسحاق يجمع بين الأحاديث يعني التي مرت، لكن يخالف ما في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، فإنه رأى معاذا ومعوذا شد عليه جميعا حتى طرحاه. وابن إسحاق يقول إن ابن عفراء هو معوذ بتشديد الواو، والذي في الصحيح معاذ، فيحتمل أن يكون معاذ بن عفراء أشد، معاذ بن عفراء شد عليه مع معاذ بن عمرو كما في الصحيح، وضربه بعد ذلك معوذ، وضربه بعد ذلك معوذ حتى أثبته، يعني أنها معوذ شارك معاذا، ومعاذ معوذ ابن عفراء، يعني الاثنين كلهما ابن لعفراء، إلا أنه ميز بينهما بأن معوذ قتل في بدر، وأما معاذ فكما أشار أنه بقي مدة طويلة إلى أيام عثمان رضي الله تعالى عنه، يعني إلى زمن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: فيحتمل أن يكون معاذ بن عفراء شد عليه مع معاذ بن عمرو كما في الصحيح، وضربه بعد ذلك معوذ حتى أثبته، ثم حز رأسه ابن مسعود رضي الله عنه، فتجتمع الأقوال كلها. وإطلاق كونهما قتلاه قال يخالف في الظاهر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه وجده وبه رمق، وهو محمول على أنهما بلغا به بضربهما إياه بسيفهما منزلة المقتول حتى لم يبق له إلا مثل حركة المذبوح. وفي تلك الحال لقيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فضرب عنقه. وأما ما وقع عند موسى بن عقبة يعني في كتابه المغازي، لأن موسى بن عقبة له كتاب في المغازي كما أن لابن إسحاق كتاب في المغازي، وكذا عند أبي الأسود عن عروة، وعروة بن الزبير رضي الله عنه أيضا له كتاب في المغازي، فهذه ثلاثة كتب كلها دونت هذه الحادثة لكن بهيئات وألفاظ مختلفة. قال: وكذا عند أبي الأسود عن عروة يعني ابن الزبير أن ابن مسعود رضي الله عنه وجد أبا جهل مصروعا بينه وبين المعركة غير كثير، متقنعا في الحديد، واضعا سيفه على فخذه لا يتحرك منه عضو، فظن عبد الله، هكذا عندكم ولا عبيد الله؟ النسخة التي بين أيدينا مكتوب فيها عبيد الله، ولعله خطأ مطبعي، والصواب عبد الله، لأن الكلام حول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: فظن عبد الله أنه مثبت جراحا، فأتاه من ورائه فتناول قائم سيف أبي جهل فاستله ورفع بعضد أبي جهل عن قفاه فضربه فوقع رأسه بين يديه. قال: فيحمل على أن ذلك وقع له بعد أن خاطبه بما تقدم، لأنه لما جاءه وسأله وتكلم معه فقال له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، ثم طلب من عبد الله بن مسعود أن يحز رأسه لكن من أسفل رقبته. قال: فضربه على قفاه فضربه فوقع رأسه بين يديه، فيحمل على أن ذلك وقع له بعد أن خاطبه بما تقدم. وبهذا جمع أهل العلم بينما جاء من اختلاف في الرواية في قتل أبي جهل بين هؤلاء الثلاثة. قال: قوله: والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. قال: وقع في البخاري في الخمس، يعني في باب الخمس أو كتاب الخمس، أنهما ابنا عفراء، معاذ ومعوذ، فقيل إن عفراء أم معاذ، واسم أبيه الحارث. وأما معاذ بن عمرو بن الجموح فليس اسم أمه عفراء، وإنما أطلق عليه تغليبا. ويحتمل أن تكون أم معاذ أيضا تسمى عفراء، وأنه لما كان لمعوذ أخ يسمى معاذا باسم الذي شركه في قتل أبي جهل ظنه الراوي أخاه. قوله نفلني أو نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل، قال يمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم نفل ابن مسعود سيفه الذي قتله به فقط، وأما الباقي فكان لمعاذ بن عمرو بن الجموح. وعلى ذلك يحمل قوله في رواية أحمد فنفلني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسلبه جمعا بين الأحاديث. هذا ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا به على حديث أو أحاديث الباب. هنا بعض الأسئلة نحاول الإجابة عليها إن شاء الله. نعم، ماني سامع. استشهد، ما دام استشهد يرجع السلب إلى الغنيمة. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فنحن في البلاد الإسلامية نحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم الأعظم وليلة النصف من شعبان وغير ذلك، ولا يذكر في هذا إلا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث صحيحة، فلماذا تعتبر هذه بدعة؟ ويقولون ردا بأن كل بدعة ضلالة حتى ولو كانت حسنة. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال ظاهره أن السائل يرى أن ما أحدث من أعمال ومن أمور، وضرب مثلا هنا بالاحتفال بالمولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وما تبعه من الاحتفال بموالد الأولياء والصالحين والأئمة، وكذلك الاحتفال بليلة النصف من شعبان على اعتبار أنها الليلة التي يجري فيها القضاء، وما يحتفل به أيضا بعض الناس من ليلة الإسراء والمعراج، كل ذلك أشياء أحدثت وأصبح الاحتفال بها جزءا من الدين. ولم يكتفي الأخ السائل بأنه لم يرد في ذلك أدلة تنص على الاحتفال، لكنه أدرجها ضمن من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ثم أشار إلى ما يرد به من ينكر الاحتفال بمثل هذه الأعمال من أن كل بدعة ضلالة، وكأن السائل يرى أن هذه الأعمال لا تندرج تحت البدع لأنه يعدها من الأمور الحسنة. والجواب والله أعلم أن الله تعالى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته 23 سنة منذ أن أوحي إليه بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، إلى أن قال الله له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلال 23 سنة وفي كل عام يتجدد الوحي، وفي كل ساعة ولحظة ومناسبة ينزل القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة وشرع الله الصوم وكان يصوم رمضان، زاد النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، قال أما يوم الاثنين فيوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه القرآن، وأما عن يوم الخميس فقال إنه يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه أن يحتفل بيوم مولده، ولا قال هذا يوم يستحق أن يكون عيد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجد اليهود يحتفلون بيوم عاشوراء سألهم لماذا تحتفلون بهذا اليوم، كانوا يصومونه ويحتفلون، يعني يجمعون بين أمرين، يصومون ويعتبرونه عيد من الأعياد. فسألهم لماذا يفعلون ذلك، قالوا هذا اليوم يعني يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام، موسى وقومه لما تبعهم فرعون وقومه وأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ومر موسى عليه السلام وقومه وعندما توسط فرعون وقومه وإذا بالبحر يغرقهم، فنجى الله موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. كان اليهود يصومونه ويحتفلون به أيضا، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عن سبب صيامهم هذا اليوم قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى، فقال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكم من موسى، لأن الأنبياء إخوة، ولأن الأنبياء يدعون إلى دين واحد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله في إثر موسى، ولأن موسى بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمر بني إسرائيل أن إذا أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن أجل أن يبين لهم قال لهم أنا أولى بكم من موسى، وصام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر الناس بصيامه، واستمر الناس يصومونه، فلما فرض الله صيام رمضان كان صومه على سبيل الندب والسنية. وفي السنة 9 والـ10 النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يعني بلغني الله جل وعلا السنة القادمة لأصومن التاسع مع العاشوراء، يعني ليصومن يوما يزيد فيه على اليهود، ذلك لأن اليهود جعلوا هذا اليوم يوم عيد واحتفال، وأمر النبي بمخالفتهم بأن يزيدوا يوما في الصيام. كل ذلك يدل على أن مسألة المولد كانت تطرح وكانت تذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أغفل يوم مولده، لكنه كان يقابله بالصيام بالشكر لله صوما. فلو شرع لنا الاحتفال بالمولد واتخاذه عيد من الأعياد وجعله يوما وعيدا دينيا كما هو معمول به في هذه الأزمان، الدول تعطل في هذا اليوم العمل وتعطي فيه إجازة للموظفين، ويعمل الناس فيه أعمال كثيرة يحتفلون به ويجدونه فرصة للاستمتاع والاحتفال وأكل الطعام وصنع الطعام وغير ذلك مما هو معمول به، بل لم يكتفي الناس بذلك، حتى إننا نرى في كثير من البلدان يجتمع فيه الرجال والنساء ويكون ليلة الصخب ويكون ليلة يفعل فيها أشياء كثيرة باسم المولد. فلو كان هذا المولد سنة لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول أن أحد إن النبي ما كان يدري عن المولد أو إنه الناس فعلوه بعده إحياء لذكره، لا، النبي صلى الله عليه وسلم متذكر هذا اليوم وعالم بأنه يوم يستحق الشكر، ولذلك السنة فيه أن تتذكر هذا اليوم وتعتبر هذا اليوم يوم من الأيام التي بارك الله فيها إذ بعث فيه هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اليوم الذي قابله النبي صلى الله عليه وسلم بالشكر بالصوم. أما الاحتفال فقد أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما أنكر على اليهود، فلما قالوا إن هذا اليوم يحتفل به اليهود قال إن الله أبدلكما عنها تلك الأيام، يعني أيام الأعياد اللي في الجاهلية، بعيدين، الأضحى والفطر، هذه أعياد المسلمين، أبدلكم الله عنهم بعيدين، الفطر والأضحى. ولو كان يوم المولد عيدا مشروعا لقال النبي صلى الله عليه وسلم ويوم ولدت ويوم المولد أيضا، وهو يعلم ذلك، لكنه لم يفعله ولم يأمر به، فكيف نقول إنه سنة حسنة؟ والسنة هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذه هي السنة. وأما ما يحدثه الناس على أنه دين، لو أن الناس اكتفت وقالت هذا يوم من أيام يعني الأيام المباركة والناس يحتفلون فيه فرحا كما يحتفلون مثلا بالزواج أو كما يحتفلون بغير ذلك، لما كانت المسألة محل إشكال لأنها من الأمور الدنيوية، لكننا نجعله دينا ونحدث فيه أعمالا ونرى أنها قربة لله، تجد الرجل قد يقتر على نفسه وأولاده وربما يعني أخذ شيئا عزيزا وأنفقه أو أعد به طعام أو ما إلى ذلك، يرجو من ذلك من وراء ذلك ثوابا، ويرجو من وراء ذلك فضلا، ويرى أنه إن لم يفعله فهو مقصر في دينه، ويرى أنه إن لم يفعله فهو يعني قد ترك أمرا واجبا صيره دينا، هذا الذي هو البدعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله واصطفاهم لصحبته وهم أشد الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم من الناس، هذه قضية لا ينبغي لأحد أن يشك فيها، كانوا رضوان الله عليهم يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بمهجهم ويقاتلون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحمونه مما يحمون منه أهليهم وأولادهم، وكان الواحد منهم من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي إذا بصق تلقى البصاق بيده ودلك به وجهه، وأنه كان يتحين أين شرب النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان في الصفحة أو في الكوب أو في الإناء، فيضع فاه في موضع في نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان الواحد منهم يأخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم يتمسح به على أنه طيب. هذه المحبة محبة صادقة لا أحد يشك فيها، وليختبر الإنسان نفسه اليوم، هل عندك استعداد أن تأخذ بصاقة ونخامة النبي صلى الله عليه وسلم وتدلك بها جسمك، أو تلعقها أو تشربها؟ اختبر نفسك حتى ترى ما محبتك بالنسبة لمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عاش النبي بين أيديهم، وتوفي وهم يرون، ودفنوه وما أقاموا له مولدا. لماذا؟ لأنهم وقفوا حيث وقف وهم يعلمون، وكانوا يصومون الاثنين والخميس تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل من صام الاثنين منهم يعلم أنه إنما صام يوم الاثنين اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله غدا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.